أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة ما إذا كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو من الزكاة أو من الأوقاف، الكلام يقع في أنه هل نتعامل مع هذا المال المختلط بالحرام من هذا القبيل، هل نتعامل معه معاملة المعلوم المالك مع الحرام، معاملة معلوم المالك، أو نتعامل معه معاملة مجهول المالك؟ طبعا يترتب على الأول هو عدم ثبوت التخميس في هذا المال المختلط، لأن المال الحرام إذا كان معلوم المالك له حكم خاص وتقدم حكمه سابقا مفصلا، وهو أن المال الحرام إذا كان معلوم المالك يجب إيصاله إليه، فإذا كان تردد أكو بين الأقل والأكثر لا بد من إيقاع المصالح والمراضات معه إلى آخر ما تقدم، أو لا نتعامل معه معاملة مجهول المالك فيثبت فيه التخميس. واضح. وقلنا بأنه ما ذكره السيد الماتن من أننا نتعامل معه معاملة معلوم المالك هو الأقرب، وذلك باعتبار ما ذكرناه من أن المقصود أن أدلة التخميس لا تشمل هذا الفارض، باعتبار أن أدلة التخميس مختصة بحالة الجهل بالمالك مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان المالك شخصا أو كان شنو جهته، كان المالك شخصا أو كان جهته مختصة بهذا، كما أن العلم بالمالك إذا كان شخصا لا يكون مشمول لأدلة التخميس، كذلك العلم بالمالك إذا كان جهة أيضا لا يكون مشمولا لأدلة التخميس. في المقام إذا كان الحرام خمس معلوم المالك، هذا واضح غاية الأمر أن المالك ليس شخصا وإنما هو جهة، وكذلك إذا كان من الزكاة، وكذلك إذا كان من الأوقاف، فإذا لا يكون مشمول لأدلة التخميس. وقلنا أن بعض مطلقات أدلة الباب تشمل ذلك وتدل على ذلك، لأن المأخوذ فيها صاحب المال الحرام إذا كان يجهل صاحبه، أو تعبير من هذا القبيل، صاحب المال أهم من أن يكون شخصا أو يكون ماذا جهة، هذا المال له صاحب، شخصا كان هذا الصاحب أو كان ماذا جهة، لا فرق بينهما. فإذا مقتضى هذه الروايات هو عدم شمول أدلة التخميس لمفروض الكلام، هذا أولا. لو تنزلنا ثانيا، نقول لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا أن الرواية مجملة بلحاظ محل الكلام، واضح، بمعنى أن القدر المتيقن من روايات التخميس هو الجهل بماذا؟ بالمالك إذا كان شنو؟ شخصا. أو قل أن القدر المتيقن من روايات التخميس هو خروج صورة العلم بالمالك الشخصي، قطعا هذا صورة العلم بالمالك الشخصي خارجة عن أدلة شنو؟ التخميس قطعا، هذا متيقن منها. وأما صورة العلم بالمالك إذا كان الجهة، من يدري أنه داخل في الأدلة أو شنو؟ تنزلنا، احنا قلنا في الأول أنه هي خارجة عن الأدلة، لكن صورة العلم بالمالك إذا كان جهتان، لو فرضنا أن أدلة التخميس مجملة بالنسبة إليها فهي غير واضح أنها داخلة في أدلة التخميس أو غير داخلة في أدلة التخميس، نقول الآن أن هذا المقدار أيضا يكفي لعدم ترتيب آثار الخمس والتخميس في المقام وترتيب آثار معلوم مالك، وذلك لأن القاعدة والأصل الأولي في كل مال هو وجوب إرجاع إلى ماذا؟ إلى أصحابه، إلى مالكه. القاعدة تقتضي أن كل مال يعلم مالكه سواء كان شخصا أو جهة، تقتضي وجوب إرجاع للمالك. التخميس، الاكتفاء بالتخميس على خلاف شنو؟ على خلاف القاعدة كما تقدم ذلك سابقا. التخميس، الاكتفاء بالتخميس، مال مملوك لشخص، وهذا اكتفاء بالتخميس ودفع خمس المال إلى أشخاص آخرين هذا على خلاف القاعدة كما هو واضح. فإذا في المقام، حتى إذا فرضنا أننا نشك في خروج محل الكلام وهو صورة العلم المالك إذا كان جهة عن أدلة التخميس، نقول أنه لا ضير في ذلك حتى إذا شكنا. لماذا؟ لأن الأصل والقاعدة تقتضي وجوب إرجاع المال إلى ماذا؟ إلى مالكه. ونحن نعلم أن هذا المال يعود لمن؟ إلى الجهة، يجب إرجاع إلى هذه الجهة، ولا يجزي التخميس في المقام مع العلم بالجهة التي هي مالكة لهذا المال أو يعود إليها هذا المال. فإذا لا تتوقف القضية وإثبات الحكم الذي ذهب إليه المصنف على الجازم بخروج محل الكلام عن أدلة التخميس، لا يكفينا الشك في ذلك، يكفينا الشك في ذلك، لأن القاعدة في المقام تقتضي وجوب إرجاع المال إلى أصحابه إلى ملاكه، فيجب إرجاعه إليهم. إذن في المقام الصحيح وما ذكره السيد الماتي ومعظم لعله الفقهاء المتأخرين، وهو أننا نتعامل مع هذا الحرام معاملة معلوم المالك، معاملة معلوم المالك. كيف نتعامل معه معاملة معلوم المالك؟ أنه يجب إرجاعه علما إلى مالكه. مالكه من هم؟ الجهة بحسب الفقه، الجهة هي المالكة لهذا المال. وحيث أن المفروض في المقام الجهل بمقدار الحرام بحسب الفرع، أن هناك جهل بمقدار الحرام، فإذا لا بد لتحديد المقدار الحرام الذي يجب إرجاعه إلى مالكه. ما لنا علاقة بعد بالتخميس، التخميس واضح عزلناه قلنا أنه لا تشمله أدلة التخميس. مال حرام يجب إرجاعه لمن؟ إلى مالكه. هذا المال الحرام مردد بين الأقل والأكثر بحسب الفارض، لتحديده لا بد أن نرجع لمن؟ إلى المالك، ونتفق معه، نتصالح معه، نتراضى معه على تحديد مقدار من المال. الذي يملك صلاحية التحديد والتعيين من هو؟ ولي تلك الجهة، وهو الحاكم الشرعي. فيرجع للحاكم الشرعي لتحديد مقدار ماذا؟ مقدار الحرام المملوك لصاحبه. زين، هاي المسألة أكثر من هذا بعد ما بيها، وقرأناها في الدرس السابق على ما أتخطر. ندخل بعد ذلك للمسألة الأخيرة في هذا الفاصل، وهي مسألة 38 نقرأها. إذا تصرف في المال المختلط، لا ما قلنا 37، لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام، فهو كمعلوم المالك على الأقوى، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ. نعم، فاتنا أن ننبه على أنه هناك تفصيل ذكره الشيخ كاشف الغطاء في كتابه، وهو التفصيل بينما إذا كان من الخمس أو من الزكاة، وبينما إذا كان من الأوقاف. يقول إذا كان الحرام من الخمس أو من الزكاة هذا نتعامل معه كمعلوم شنو؟ المالك. بينما إذا كان من الأوقاف نتعامل معه كمجهول شنو؟ المالك. هناك تفصيل ينسب إليه لهذا المضمون. كل من علق على كلام الشيخ كاشف الغطاء ظاهرا لم يقبل بهذا التفصيل، وذكر بأنه لا موجب، لأن الأدلة لا تفرق بين أن يكون المالك مالك للزكاة أو مالك للأوقاف، في كل منهما يكون الشخص يكون المالك معلوما، نتعامل مع هذا المال الحرام كأنه ماذا؟ معلوم المالك، فلا تخميس، وإنما يجب إيصال المقدار الحرام علما إلى مالكه. هو أطلق كلمة الأوقاف في الأوقاف، الظاهر منظور الأوقاف العامة، حتى يكون نظير ماذا؟ نظير الزكاة ونظير الخمس، في أن المالك يكون جهتان. مسألة 38، قال: إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس، مال حلال اختلط بالمال الحرام فأصبح مالا مختلطا، وحكمه ماذا؟ التخميس، لكنه تصرف في هذا المال الحلال المختلط بالحرام قبل إخراج الخمس، لكن تصرف فيه بماذا؟ كيفية التصرف بالإتلاف، بأن أتلف هذا المال الحلال المختلط بالحرام بالإتلاف. يقول: لم يسقط. لم يسقط عشان لم يسقط؟ لم يسقط الخمس، وإن صار الحرام في ذمته، وإن صار الحرام في ذمته، مع ذلك الخمس يبقى ماذا؟ في ذمته. وإن صار الحرام في ذمته فلا يجري عليه حكم رد المظالم على الأقوى، إلى آخر العبارة. تقدم في مسألة سابقة وهي مسألة 31، إذا تراجعوها، التعرض إلى هذه المسألة في سياق كلام حاصل. هذا الكلام المتقدم هو أن حق الغير ومال الغير تارة يكون ثابتا في الأعيان ومختلطا بالحلال في الأعيان الخارجية، وهذا هو محل الكلام، وأخرى يفترض أن مال الغير يكون ثابت في ماذا؟ في الذمة، يكون ثابتا في الذمة. ثبوت حق الغير في الذمة يكون على نحوين: تارة يثبت حق الغير في الذمة ابتداء من البداية وثابت في الذمة، حق للغير ثابت في الذمة، كما لو أتلف كتاب زيد، إذا أتلف كتاب زيد فماذا يثبت؟ يثبت حق الغير في ذمة هذا المتلف، وهذا يثبت ابتداء في ذمته قيمة هذا الكتاب أو بدل هذا الكتاب، يختلف باختلاف كون قيمي أو كون شنو مثلي، لكن حق الغير يثبت في الذمة ابتداء. في هذه الحالة لا إشكال ولا خلاف، كما تقدم أنه هنا لا يثبت التخميس، أدلة التخميس لا تشمل مثل ذلك، وذلك لوضوح أن أدلة التخميس موضوع الاختلاط، والاختلاط إنما يتصور في الأعيان الخارجية، في الذمة لا معنى لاختلاط ماله بمال شنو؟ بمال الغير، لأن ما في الذمة هو لا يكون إلا حقا للغير. الذمة لا معنى لأن يقول فيه يقال فيها مجموع أمرين: حقه، حق صاحب الذمة، وحق شنو؟ وحق الغير، لأن الإنسان لا يملك على ما في ذمته، وإنما في الذمة هي ظرف وعاء يثبت فيه حق الغير فقط، ولذا لا معنى للاختلاط بين حق الغير وبين ماذا؟ وبين ماله وحقه، حتى تشمله أدلة التخميس. إذن هذا الفرض واضح أنه خارج عن أدلة التخميس ولا تشمله أدلة التخميس. الكلام في الصورة الثانية من ثبوت حق الغير في الذمة، وهي ما إذا كان ثبوت حق الغير في الذمة بعد الاختلاط، بعد الاختلاط مو ابتداء، كما لو فرضنا أنه كان عنده مال حلال خارجي اختلط بمال شنو؟ حرام، اختلط فصار مال مختلط، شنو حكمه؟ تخميس. مو بعد ذلك أتلف هذا المال الحلال المختلط بالحرام، هنا يأتي هذا الكلام. هذا الصورة الثانية اللي ذكرناها في تلك المسألة هي نفس هذه المسألة، نفس هذه المسألة. شنو هذه المسألة؟ يقول: لو تصرف في المال الحلال المختلط بالحرام بالإتلاف، واضح؟ بالإتلاف حق الغير ينتقل إلى من؟ إلى الذمة، لكن مو ابتداء، وإنما ينتقل إلى الذمة حق الغير بعد فرض شنو؟ الاختلاط وثبوت هذا الحكم في المال المختلط، وهو شنو؟ وهو الخمس. واضح؟ الكلام يقع في المقام في هذا، أنه كيف نتعامل مع هذا حق مع حق الغير الثابت في الذمة في هذه الصورة الثانية، كيف نتعامل معها؟ هل حكمها حكم حق الغير الثابت في الذمة ابتداء في أنه لا محل ولا مجال فيها للتخميس؟ واضح؟ ما لها مجال للتخميس، وإنما يثبت في الذمة حرام، مقدار الحرام الذي أتلفه يثبت في ذمته، بعد ما له علاقة بالتخميس. شنو مقدار الحرام؟ يثبت في ذمته، إن كان المقدار معلوم يثبت في ذمته، إن كان مردد أيضا يثبت في ذمته، كمال شنو؟ مردد، يثبت في ذمته مال مردد. وسبق أن قلنا أن هذا هو المسمى برد شنو؟ مظالم. رد المظالم هو عبارة عن حق الغير ثابت مين؟ في الذمة. هذا إذا قلنا بأن الصورة الثانية كالصورة الأولى، يعني ما يثبت في الذمة يكون مالا ثابتا في الذمة رد مظالم، سواء كان ثابتا ابتداء كما لو أتلف مال زيد وجهل المالي يكون شنو؟ رد مظالم، ما حق الغير ثابت في الذمة. أو كان ثابتا في الذمة بعد شنو؟ بعد الاختلاط، اللي هو هاي الصورة اللي نتكلم عنها. هذا احتمال. احتمال آخر يقول لا، أنه الخمس يبقى هو الثابت في الذمة. ليس الثابت في الذمة هو نفس المال الحرام، وإنما الذي يثبت في الذمة وينتقل إلى الذمة هو عبارة عن شنو؟ عن الخمس، لأن الخمس هو الثابت سابقا، هو الثابت قبل الإتلاف. قبل الإتلاف ماذا يجب على هذا المكلف؟ تخميس، أن يدفع خمس هذا المال. فإذا أتلف هذا المال الخمس ينتقل المال إلى ذمته. واضح أنه الفرق بينهما شنو؟ عملا خارجا يكون واضح جدا، للفوارق الواضحة قد يفترقان بمقدار كبير جدا، يعني أن يضمن الحرام وأن يضمن شنو؟ خمس المال المختلط بالحرام، هناك فرق بينهما، فأيهما هو الصحيح؟ هذان الاحتمالان المطروحان في المقام، بل هذان القولان كما تقدم يبتنيان، أيضا تقدم الإشارة إلى، يبتنيان على هذه المسألة التي تكررت مرارا في أثناء هذا الحديث كله، وهي مسألة أن الخمس في محل الكلام في باب المال المختلط بالحرام، هل هو من سنخ الخمس في سائر الأقسام التي يجب فيها الخمس، أو لا هو سنخ برأسه وخمس نوع خاص من الخمس يختلف عن الخمس الثابت في الغنيمة في الكنز في الغوص في سائر الأقسام التي يجب فيها الخمس. هناك رأي يتبناه كثير من الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين، هو أنه حاله حال سائر الأخماس، لا فرق بين هذا الخمس وبين الخمس الثابت في الغنيمة وفي الغوص، من دون أن يكون بينهما. وحاصل ونتيجة ذلك هو هذا، أن المال يكون مشتركا بين مالكه وبين أرباب خمس بمجرد الاختلاط، هذا معناه. كما أنه بمجرد صدق الغنيمة المال والغنيمة والفائدة تكون مشتركة مو بين الإنسان نفسه وبين أصحاب الخمس، وإن جاز له تأخير دفعها إلى أرباب الخمس، لكن تعلق الخمس يكون من حين ظهور الرمح أو حين الغوص والاستيلاء على المال، أو حين العثور على الكنز، أو حين شنو بعد الأمور الأخرى، حين صدق العنوان، عندما يصدق العنوان يقال للمكلف أنت لست تملك كل المال، وإنما أربعة أخماسه لك والخمس الآخر ملك إلمن لأرباب الخمس، فيكون المال مشترك شنو بينهما، ما كفرك بينهما. بمجرد الاختلاط هذا المال المختلط يكون خمسه ليس ملكا للإنسان نفسه، وإنما هو ملك أصحاب الخمس. واضح؟ هذا الرأي الأول. الرأي الثاني بأن الخمس في المقام لها هو خمس من نوع خاص، أصلا ليس من هذا القبيل. الغرض منه كما تقدم هو تطهير المال المختلط من الحرام وتصفيته من الحرام. أنت تريد تصفي هذا المال من الحرام، لأنك ما تقدر تتصرف بما دام به مال للغير ومملوك للغير، لكن عندك مشكلة أن هذا الغير مجهول وما يملكه المقدار الذي يملكه أيضا مجهول ومردد، فلا يمكنك التصرف في هذا المال. شارع وضع طريقة لتجويز التصرف في المال، وهو أن يدفع خمس هذا المال علما لأرباب الخمس، يدفعه لأرباب الخمس فيجوز له سائر المال لك شنو حلال. فالغرض من هذا الخمس هو تطهير المال وتصفيته من الحرام المختلط به. لكن المال قبل دفع واداء الخمس يبقى مشتركا، لكن بين المشترك بين المالك وبين مالك الحرام المجهول. هذا المال الحرام المملوك لمالك المجهول يبقى على ملك مالكه، ولا يزول ملكيته عنه بمجرد الاختلاط. متى يكون هذا المال ملكا للإنسان نفسه؟ فقط عندما يؤدي خمسه، عندما يؤدي هذا الخمس الباقي أربعة أخماس تكون ملكا خالصا علما للإنسان نفسه. قبل أداء الخمس، قبل دفع الخمس، المال ليس مشتركا بين المالك وبين أرباب الخمس، وبهذا يفترق عن سائر الأقسام، وإنما هو مشترك بين المالك وبين ماذا؟ وبين مالك الحرام المجهول، مشترك بينهما. وما هو الحرام المجهول المالك لا يخرج عن ملك مالكه بمجرد الاختلاط، مجرد الاختلاط يبقى هو هذا ملك مالك الحرام يملك بالنسبة وهذا يملك بالنسبة. إذا أراد هذا أن يصفي هذا المال ويحلل هذا المال يجب عليه أن يدفع خمسا المال لأرباب الخمس. أرباب الخمس ما يملكون المال قبل شنو؟ قبل دفع الخمس إليهم، لم يكن شيئا من هذا المال المختلط. وهذا وإنما الخمس المختلط يشترك في ملكه المالك وهذاك الشخص شنو المجهول. هذا الرأي الثاني في المقام. على الرأي الأول، على الرأي الأول يثبت القول الأول، وهو بأنه بالإتلاف ماذا يضمن المتلف؟ يضمن الخمس، لأنه أتلف مالا مشتركا بينه وبين ماذا؟ وبين أرباب الخمس. مو شيء على الرأي الأول اللي يقول أن الخمس في المقام هو كل خمس الثابت في سائر الأقسام، وهذا من حين صدق العنوان يشترك أرباب الخمس مع المالك بنسبة الخمس. وهذا عندما أتلف تمام المال، يعني أتلف ماذا؟ أتلف مالا مملوكا علما لأرباب الخمس، واضح اللي أقوله؟ فيضمن لهم ذلك. يعني ماذا ينتقل إلى ذمته؟ ماذا ينتقل إلى ينتقل خمس هذا المال الذي هو مملوك علما لأرباب الخمس، فينتقل هذا الخمس إلى شنو؟ إلى ذمته. فلا يجب عليه إلا أن يدفع هذا الخمس المال إلى المال إلى أرباب الخمس، ولا يكون ضامنا للمالك المجهول مالك الحرام المجهول بأي شيء. واضح؟ وعلى هذا الأساس جرى السيد المازن التزم بأن الذي يكون مضمونا هو عبارة عن الخمس الثابت في هذا المال. أما على الرأي الثاني لا، الرأي الثاني يقول هذا لم يتلف شيئا على أرباب الخمس حتى يكون ضامنا لهم شنو شيئا، لأنهم لا يملكون أرباب الخمس، لا يملكون من المال شيئا قبل أداء الخمس كما هو المفروض في مسألتنا. فإذا أتلف المال المختلط بالحرام قبل أداء الخمس يكون قد أتلف على المالك المجهول ما له الحرام المختلط بماذا؟ بالحلال، فيكون ضامنا علما لذار، ضامنا للمال الحرام لمالكه، فيجب عليه أداء المال الحرام إلى مالكه. ولذا المسألة تخرج عن باب التخميس على الرأي الثاني وتدخل في باب رد المظالم، لأن ما يملكه المالك المجهول انتقل علما إلى الذمة، نفس الحرام المجهول انتقل، مجهول المقدار انتقل علما إلى الذمة، فحينئذ يدخل في باب المظالم. وحكمه شنو؟ مو التخميس، حكمه هو أنه يجب إيصاله المال إلى ذاك، فإذا كان مجهول كما هو المفروض يتصدق به شنو؟ عن صاحبه، كما هو حكم رد المظالم. فإذا هذان الاحتمالان أو القولان كما قلنا يبتنيان على هذه المسألة، وهذه المسألة تقدم طرحها أكثر من مرة على ما تخطر. والصحيح في المقام هو الرأي الثاني الذي يفهم من الأدلة أن هذا خمس من نوع خاص، هذا خمس غرضه تطهير المال وتصفية المال من الحرام، ليس ضريبة في الأموال المملوكة للإنسان كما هو ثابت في سائر الأقسام، لكن ضريبة أنت حصلت على كذا مقدار بالغرس بالكنز بالأرباح، يفرض عليك ضريبة شرعية مقدارها شنو؟ الخمس. هذا الخمس في المقام ليس هكذا، وإنما هو خمس الغرض منه تطهير المال وتصفية المال من المقدار الحرام، فهو خمس خاص، وأرباب الخمس لا يشتركون مع المالك في هذا المال، وهذا قبل شنو؟ قبل أداء الخمس لا يشتركون معه، فإذا أتلفه يكون قد أتلف على المالك المجهول ماله، فيكون ضامنا شنو؟ لهذا المال، فينتقل هذا المال الحرام إلى الذمة، ونتعامل معه معاملة رد المظالم، وهذا تقدم سابقا. خب نقرأ المسألة، إذا تراجعوها في مسألة 31 ماكو داعي للخوض في تفاصيلها مرة أخرى. قال: إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط، على رأيه هو المبتني على الـ على الـ على الـ على التفسير الأول أو على المبنى الأول، لم يسقط يعني لم يسقط الخمس، وإن صار الحرام في ذمته، وإن صار الحرام في ذمته، كأن الاختلاط الموجود في الأعيان الخارجية ينتقل إلى المال، كأنه إلى الذمة، أما يجب عليه ماذا؟ الخمس، كما أنه في قبل الإتلاف المالك المجهول يملك الحرام، واضح يعني، وثبت فيه الخمس هناك همات، نفس الشيء انتقل الحرام إلى ذمته، لكن أيضا يثبت فيه ماذا؟ يثبت فيه الخمس. وإن صار الحرام في ذمته فلا يجري عليه حكم رد المظالم، وإنما يضمن فقط شنو؟ الخمس على الأقوى. وحينئذ على رأيه فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسة، إذا كان المال المختلط يعرف مقدار 100 فذمته تشتغل بيش 20 وهكذا، وإن لم يعرفه يعني مقدار المال المختلط ففي وجوب دفع ما يتيقن معه البراءة، يعني يجب عليه الاحتياط، دفع ما يتيقن معه البراءة يعني يجب عليه شنو؟ أن يحتاط ويدفع ما يحصل به بهذا الدفع يقينا يقين بالبراءة، ففي وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة، هذا احتمال، أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل، يعني شنو؟ يعني عدم الاحتياط وإجراء شنو؟ البراءة، يعني يقتصر على الأقل القدر المتيقن يرتفع به يقين الشغل، لكن احتمال الشغل يبقى، لكن يرتفع به شنو؟ يقين الشغل بلا اشكال، دفع القدر المتيقن يرتفع به شنو؟ يقين الشغل. او الاقتصار، جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان، الاحوط الاول بلا اشكال ان يدفع ما يتيقن معه بيش؟ ببراءة الذمة، هو الاحوط، والاقوى الثاني وهو الاقتصار على القدر متيقن تمسكا بإصالة البراءة عن وجوب ما زاد على ذلك. والصحيح الثاني كما تقدم أن إصالة البراءة في المقام تجري لنفي وجوب دفع ما زاد على القدر المتيقن كما تقدم. المهم أن هذا كله متفرع لمن على رأيه، وهو أنه وجوب الشنو؟ وجوب الخمس. لكن قلنا أنه لا يجب الخمس، وإنما نفس الحرام ينتقل المن إلى ذمته، ونتعامل معه معاملة رد المظالم. ورد المظالم أحكامها واضحة، وهو التصدق به عن صاحبه. زين، المسألة الأخيرة إذا أعتقد نكملها حتى نوصل إلى رأس مطلب. المسألة الأخيرة هي نفس المسألة السابقة، غاية الأمر أن التصرف ليس بالإتلاف وإنما بالبيع. التصرف ليس بالإتلاف وإنما بالبيع. قال لو إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمينه يضمن هذا المال، كما إذا باعه، كما إذا باعه. يفترض أن التصرف بيش بالبيع لا بالإتلاف. باع هذا المال المختلط بالحرام، باعه. هذه المسألة تتحد مع المسألة السابقة، قال لك الأمر أنه التصرف هناك بالإتلاف، وهنا التصرف بيش بالبيع. زين، على الرأي المصنف اللي قاعد يمشي عليه في المقام ماذا يضمن؟ يضمن الخمس، واضح؟ يضمن الخمس. هذه المعاملة التي أوقعها على هذا المال تكون معاملة فضولية، مو تكون معاملة فضولية، لأنها صدرت منه من دون إذن مالك هذا المال، فتكون بمقدار الخمس تكون معاملة شنو؟ فضولية. فتتوقف على إجازة من؟ إجازة مالك الخمس. من مالك الخمس؟ من الذي يرجع إليه في هذه المقامة؟ الحاكم الشرعي، واضح؟ فالقضية تكون منوطة بماذا؟ فضولية، بيع فضولي يتوقف نفوذه على إجازة المالك أو ولي المالك، فيتوقف على إجازة الحاكم الشنو الشرعي. الحاكم الشرعي هم له حق الاختيار، يستطيع أن يمضي المعاملة ويستطيع أن يرد شنو المعاملة. إذا رد المعاملة الآن حينئذ يرجع على من؟ يقول يرجع أما على البايع وإما على المشتري. واضح اللي يقوله؟ عندما يبيع هذا على زيد هو يضمن الخمس، معاملة فضولية، ولي الأمر يتمكن، المالك ولي المالك يتمكن أن يرد هذه المعاملة. وإذا رد هذه المعاملة يطالب بماذا؟ بالخمس، مو؟ فيتمكن أن يرجع بالخمس على البائع، كما يتمكن أن يرجع بالخمس أيضا على المشتري بقانون تعاقب الشنو؟ الأيدي، بقانون تعاقب الأيدي، يعني يد ثبتت على هذا المال، والمالك يتمكن أن يرجع إلى أي واحد من هذه الأيادي المتعاقبة على المال. غاية الأمر أنه اللاحق يرجع المال إلى السابق كما هو واضح، ويتمكن أن يمضي هذه المعاملة ويصحح هذه المعاملة. إذا صح هذه المعاملة شنو شي حصل؟ حينئذ الخمس ينتقل من المعوض المال إلى العوض الذي قبضه البائع. إمضاء المعاملة هذا معناه يقول أنا أرضى بهذا البيع، فيكون الخمس الثابت في المعوض ماذا يقابله؟ ماذا يقابله؟ خمس شنو؟ الثمن الذي انتقل المال إلى البائع، فيأخذ من البائع خمس العوض، مو خمس شنو؟ معوض. إذا رد المعاملة يرجع بخمس المعوض، إما من البائع وإما من المشتري. أما إذا أمضى المعاملة فيرجع بماذا؟ بخمس العوض، لأن الخمس في حالة الإمضاء ينتقل من المعوض المن إلى العوض، فيطالب البائع بخمس العوض. هذا اللي ذكر في هذا المقام. تقرون المسألة، الوقت انتهى، تقرون المسألة واضحة، قد بها بعض الملاحظات يجي الكلام بها إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد.